بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه النبذة المختصرة القواعد الأربع من النبذ المهمة من مقال إمام هذه الدعوة رحمه الله تعالى، وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك القواعد الأربع، وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبط تلك القواعد يقع معه لبس عظيم في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. والابتلاء وقع بحال أهل التوحيد وبحال أهل الشرك، والله جل وعلا في القرآن بين ما يجب من حقه في توحيده، وبين الشرك به بيانا عظيما. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب كما سيأتي، فهي قواعد عظيمة تعظم من حفظها وعلم معناها من أن يكون عنده تردد في مسألة الحكم على أهل الإشراك وعلى وجوب الإخلاص الديني لله جل وعلا، وكيف يكون ذلك. إمام الدهر رحمه الله كعادته في كثير من رسائله يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة أو لمن وجهت إليه، وهذا كما هو معلوم فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة، الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواضع. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة، وهي التي تسمى الزائدة لزيادة التأكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة، وهكذا ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون راحما للخلق، أن يكون رحيما بهم، كما وصف الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: للمؤمنين رؤوف رحيم. وقال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الداعي إلى الله مع أهل المعصية وأهل النفور عن الحق، قال في ذلك: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فالقلب بين أصابع الرحمن حتى حين توقع الحدود وتطبق فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه الانتقام. رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن تسلط عليه إبليس والشيطان فجعله مستحقا لذلك، كالأسير من أحبابك إذا وقع أسيرا في أيدي العبد. فهذا التقدير بالدعاء من الإمام رحمه الله فيه تنبيه على ذلك. ودعا وكان في ما دعا أنه سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إذا أعطي شكر، لأن العطاء من الله جل وعلا نعمة، والله جل وعلا يحب الشاكرين من عباده، والشكر يكون بلسان المقال ويكون بالعمل. أن اشكر لي ولوالدي بالمقال وبالعمل، اعملوا آل داود شكرا، هذا من جهة العمل. اشكروا لي ولا تكفرون، هذا من جهة القول والعمل. ولهذا اختلف الشكر، اختلف الشكر أو اترف الشكر عن الحمد. فالشكر يكون عن نعمة، وأما الحمد فقد يكون لنعمة أو في مقابل نعمة، قد لا يكون، يكون ثناء مبتدأ. والشكر يكون باللسان وبالعمل، وأما الحمد فيكون باللسان دون العمل. في فروق معروفة عند أهل العلم، هذا مما ينبغي تذكره، وهو أن العبد إذا بقي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا. وشكر العطاء كما ذكرنا بالقول وبالعمل، أما بالقول فبأن ينسب ذلك العطاء إلى من أعطاه، وأن يثنى عليه به، وأن لا يلتفت فيه إلى غيره، وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومن جهة أخرى جهة العمل يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من أنعم بها وأسداه، وهذا مما يحبه الله جل وعلا، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات أن يكون العبد شاكرا. ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله جل وعلا. قال له التفسير: كان إذا أكل الأكلة شكر الله عليها، وإذا شرب الشربة شكر الله عليها، وإذا اكتفى شكر الله على ذلك. يعني أن يتبرأ من كل حول وقوة فيما جاءه من النعم أو مما يسره، وأن يعترف بأنها من الله جل وعلا. وباب الشكر له صلة بالتوحيد، وكأن الإمام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب، كأنه نظر إلى حال نوح وخاطبه بما يجب عليه أن يكون معه دائما. فإن الموحد أنعم الله عليه بنعمة لا تعدلها نعمة، ألا وهي أن كان على الإسلام الصحيح، أن كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله أهله السعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد للموحد من ابتلاء، فسأل الله له أن إذا ابتلي صبر. والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. قال: وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيء من الإعراض، ولا بد أن يقع الذنب إما من الصغائر وإما من الكبائر. والله جل وعلا من أسمائه الغفور، ولا بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائما الاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد إذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. لهذا قال هنا: وإذا أذنب استغفر. وهذا ما لي ثلاث عنوان سعادة فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاثة، وكلما عظم التوحيد في القلب عظمت هذه الثلاثة حتى يصير العبد لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفارا الذي لا يتحقق. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وفي رواية في الصحيح أنه كان يستغفر الله في المجلس 71 مرة. والموحد عليه خطر، خطر الغرور، الغرور بأنه من أهل التوحيد أو من المحققين لاتباع السلف أو من علم هذا العلم ثم لا يكون في قلبه من الخضوع والذل الذي يعلم من هو منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله. وشأن الله أعظم، وطلب من عباده شيئا قليلا، ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما جرى إليه. هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد. وأول ذلك أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخالص. والحنيفية هي الملة التي مالت إلى مالت عن كل باطل إلى الحق، وابتعدت عن كل باطل إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا: ما منع إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا لن كان حنيفا مسلما. وقال جل وعلا: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. حقيقه مله ابراهيم هي تحقيق معنى لا اله الا الله، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا هذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله. قال ويقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ممن تعبدون إلا الذي فطرنا. هذه هي كلمة التوحيد، إنني براء ممن تعبدون، هذا هو نصف النفي، أو هذا هو النصف الذي هو النفي في كلمة التوحيد، يعني قول لا إله معناه إنني براء ممن تعبدون. إلا الله يعني إلا الذي فطرنا وجعلنا كلمة باقية في عقبه، فأعمل تفسير لكلمة التوحيد وهذه الآية حيث قال إني براء ممن تعبدون إلا الذي فطرنا. ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، والنفي فيه براءة من كل معبود سوى الله جل وعلا ومن عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، لأن عبادة ما سوى الله جل وعلا باطلة، وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده سبحانه، يعني إنزال العبودية الحقة المستحقة في واحد وهو الله جل جلاله. هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية، وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاستنساخ بها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فملة إبراهيم هي التوحيد، وإذا عرفت هذا فإن التوحيد فإن العبادة لا تقبل إلا التوحيد، و ذلك من مثل الطهارة من مثل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادات يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة، فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو كان في مجهده أثر السجود وكان قائما في الليل وكان قائما في النهار قائما في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا الكفار وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعظيم العباده وكثره العباده اذا لم تكن مع الاخلاص فانها غير مقبوله، كما ان الرجل يصلي صلاه عظيمه يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير طهاره، هذه صلاه غير مقبوله بالاجماع، لان الطهاره شرط صحه الصلاه، كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احد من احدث حتى يطهر، لا صلاه الا بطهور، وهذا شرط متفق عليه، وهذا تقرير لهذه المساله العظيمه. والا فان شرط الاخلاص والتوحيد بقبول العباده اعظم من شرط الطهاره لقبول الصلاه، لانه اذا صلى محدثا متعمدا فان في تكفيره خلاف بين اهل العلم، واما اذا عبد الله مشركا فانه بالاجماع ليس مقبول العباده، وبالاجماع هو كافر لانه اشرك بالله جل وعلا الشرك الاكبر الذي لا يقبل معه عمل. اذا تقرر ذلك فان هذا الاصل يجعل المرء يخاف ويفرح، يخاف من الشرك وأن يكون من أهله، ويفرح أن يبلغ الله جل وعلا من أهل التوحيد. فرحه بأن جعله الله من أهل التوحيد يجب شكر ذلك والمحافظة عليه، وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك يجعله دائما حذرا أن يعتري عبادته أو عقيدته أو أقواله شيء من الشركيات، لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها محبطة للعمل، وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة يعني من حيث الجنس. وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الراجي يعني الخائف الفرح التوحيدي خائف من الشرك، يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من امره. والتوحيد والشرك في دعوه الامام المصلح رحمه الله لمن تامله قد يكون معه شيء من التردد او الشك في صحة ما جاء به الشيخ من جهة تقرير المسائل ومن جهة الحكم على أهل الشرك والشرع، لأن المسألة عظيمة أن يكون أحد ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعبد ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاة كما يقول الناس، ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات أو لما لم يقرب الطاغوت يجعل عمله هذا كلا شيء. هذه عظيمة، وكيف تستقر في النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يعتقدون العبادات العظيمة وهم واقعون في الشرك، ربما تعاظم بعض الناس ان يكونوا من المشركين، يعني ان يكونوا ملالا من المشركين. وهذه القواعد لتعقيد هذه المساله العظيمه، وهي ان الامر ينظر فيه الى حق الله، وانما اتى الخلل من جهه نظر الناس الى حق المخلوق إلى واقع المخلوق، ولكن لو نظروا إلى حق الله جل وعلا الذي خلق الإنسان فسواه وعدل، والذي خلق السماوات على هذا النحو العزيز وهذه الأرض وأقام الدلالة على وحدانيته بربوبيته وجعل ذلك في النفس وفي الآثار وفيما حوله، يجعل أن المؤمن لا يتكرر لمشركين على الله جل وعلا. ولكن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل رحمة لإقامة الحجة ولإعلان النذر. القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام. توحيد الربوبية ليس هو المطلوب، وإنما معرفة العرب لأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرزاق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إليه الأمر، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي أنشأ جنات معروفات وغير معروفات. هذا كله يقرون بأن الذي فخر ذلك وخلقه هو الله جل وعلا، ومع ذلك ما نفعه ولم يجعلهم الله جل وعلا لذلك من أهل الإسلام. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني الإيمان بربوبيته إلا وهم مشركون في عبادته. تنظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية، بأكثر أفراد الربوبية، كما قال جل وعلا: كل يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فسيقولون الله كان الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحده، فقل أفلا تتقون يعني أتقولون ذلك وتقرون في وحدانيته في الربوبية، فلا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به. فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروا، وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين، فإن من براهين التوحيد توحيد العبادة أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية، لأن من كان هو الفاعل وحده يعني هو الخالق وحده والرزاق وحده إلى آخر أفراد الربوبية فإنه هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. ولهذا قال سبحانه منكرا على المشركين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى الله خير مما يشركون. ووصف الذين جعلهم المشركون الهه بانهم عاجزون وليس لهم قدره وليس لهم خلق وليس لهم صفات تجعل اولئك يتوجهون اليه. ان يسلبهم الذباب شيئا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل الذين توجهوا اليه من العباد. واقرار المشركين بالربوبيه لم يدخلهم في الاسلام. نستنتج من ذلك ان إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني أنهم مؤمنون. فإذا أتى آت وقال: أنا مؤمن بأن الله هو الرب وهو الخالق هو ربي هو الذي يرزقني وهو الذي أحياني وهو الذي يميتني، هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي، يعني لا يعد مسلما حتى يأتي بالتوحيد. ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع. قالوا: الإله هو القادر على الاختراع. فعندهم معنى لا إله إلا الله راجع إلى الربوبية، وهذا أعظم غلط على دين الإسلام الذي غلط به المتكلمون على الدين وعلى الملة، حيث جعلوا الإله وأعطاه الربوبية. فإذا أيقن بأن الموجد للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما، وهذا غير معنى الألوهية، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا.
فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية. إذن مراد الشيخ من هذه القاعدة المهمة اليقينية، لأن هذه القاعدة اليقينية من حال الكفار وحال المشركين في أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يتعلمهم حقا، لأنهم أشرفوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فإذا نظرنا في هذا الزمن وفي زمن الشيخ وما قبله وما بعده، في أن هناك من يؤمن بالربوبية ولكنه يشرك في العبادة، فإن ذلك لا ينفعه كحال الأولين، لأن القاعدة أن مشرك العرب كانوا يؤمنون بالربوبية. واليوم قد يأتي على بعض النفوس ضعف إذا سمع من يقول إن شاء الله، أو سمع من يذكر الله جل وعلا، أو يقول عن الله هو ربه وهو مولاه أو نحو ذلك، ظنه مسلما وقنع منه بذلك، وهذا لا يقع الابتلاء به أصلا، بل لا بد أن يكون موحدا في عبادته، يعني يعبد الله بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون متبرئا خالصا من الشرك وأهله. هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم، عدد آلهة مع الله جل وعلا ومن دونه، ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وسائل؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة، على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله جل وعلا، يعني أن مشرك العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، وهذه الوساطة من جهة القربة ومن جهة الزلفة، والجهة الثانية جهة الشفاعة كما ذكر رحمه الله قال ودليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا هذا الحصر ويسمى عند علماء البلاغة حصر القلب إضافي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب فهم حصروا ما أرادوا في القربى من الله جل وعلا فهم أرادوا ما عند الله جل وعلا فإذا حين توجهوا لهذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله ولم يطلبوا منها استقلالا وإنما أرادوها زللا وقربا إلى الله جل وعلا. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فأرادوا بذلك القرب. ودليل الشفاعة قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل انتم تضلون الله بما لا يعلم الآية. وذلك يعني الشفاعة أن يطلبوا من الله جل وعلا لهم الحوائج لأن معنى الشفاعة أن يضم الطالب طلبه أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الطالب فيرفعه إلى من عنده الأمر هذا معنى الشفاعة. فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني فيكونون طالبين لنا ما نريد والله جل وعلا لا يرد شفاعته لأنهم مقربون عنده. وأصل شرك العالم كان في جميع الفئات والطوائف كان على أحد جهتين أما الجهة الأولى فهو الشرك بالإلحاد بروحانيات الكواكب كما معنى شرك قول إبراهيم عليه السلام فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي هي مصورة على صور روحانية الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثيرا في الملكوت. عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها والشياطين تحل بتلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم وربما حصلت لهم بعض ما يريدون فوقع الأمر بأن أشركوا وزادوا إلى الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل وروحانية الكوكب هي التي تخاطب. قال جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أم مناظرا والصحيح الذي يضرب غيره أن إبراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. والنوع الثاني من انواع الشرك قول نوح عليه السلام وهو الشرك من جهه الالحاد في روحانيه وارواح الصالحين. قال تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال تعالى وقالوا
لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسبب في صحيح البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس انه قال هذه اسماء رجال الصالحين كانت في قوم نوح. ووقع الشرك بهذه الرجال بهؤلاء الرجال لانهم صالحين. العرب ورثوا الشرك بالصالحين فعبدوا اصناما متعدده واوثانا عبدوا الله والله كان مكانا كان قبرا تحل فيه روحانية ذات كما يعتقدون ومثلوا عليه صنما فصاروا يعبدونه وهي شياطين تتلاعب به. وكذلك العزى والعزى شجرة ومناة صخرة. وكان عند الشجرة رجل صالح تعبد وكان عند مناة صالح تعبد وجعلوا الصالحين وأرواح الصالحين والاعتقاد فيهم وجعل أولئك أولياء جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله جل وعلا. إذا تأملنا حال العرب وجدت أن الشرك حصل من العرب كما أراد الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية أن الشرك حصل من العرب بأناس كما سيأتي بأناس صالحين أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربى والشفاعة لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية لا ولكن لها ألوهية على جهة التبع تعبد لكن لأنها واحدة وليست آلهة مستقلة. ولهذا قال جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائر على جهة القربى والشفاعة. الشفاعة في الكتاب والسنة النصوص نوعان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام الله هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. الشفاعة في مغفرة الدم ممن لا يملك ذلك. الشفاعة بمعنى طلب الدعاء شفعة يعني طلب والشفاعة هي الطلب والمطلوب من إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا. والحي الحاضر في الدنيا أو في عرفات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه كما جاء بذلك النصوص الكثيرة. أما الميت فإنه ليس في دار عمل وليس في دار قلل وليس عند الله جل وعلا بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه ولكن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله جل وعلا في كتابه كما في قوله جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكما قال ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وكما قال جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ونحن ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله ولا رضاه وتكون بطلبها في في طلبها ممن لم يمكن من ذلك، طلب ذلك من ميت مهما كانت درجته فإنه لم يمكن من ذلك، لم يمكن أن يطلب الشفاعة. ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله جل وعلا، وهذه هي الشفاعة النافعة، الشفاعة المثبتة. وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان معنى الشفاعة، في الشفاعة الحقة والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة، وتفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد من كتب أهل السنة في الشفاعة. ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرط الإذن والرضا، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا الشفاعة المثبتة هي النافعة، لكن تنفع بشرطي الإذن والرضا، الرضا عن الشافع وأن يكون ممن شهد بالحق وهو يعلم، والرضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ أو قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك لما أعلم من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال العلماء: مع قوله أسعد الناس يعني سعيد الناس، فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة، وإنما هي بمعنى سعيد الناس، كقوله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والنار ليس فيها مقيل حسن. فإذا الشفاعة إنما هي لأهل الإخلاص، الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين، وشفاعة العلماء يوم القيامة، إنما هي لأهل الإخلاص، وأهل الإخلاص يطلبونها من الله، فيقول المخلص: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في العلماء الصالحين، اللهم شفع في عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ونحو ذلك من الألفاظ. فتطلب الشفاعة من الله جل وعلا، ولا تطلب الشفاعة من المخلوق. لما؟ لأن الشفاعة طلب، الشفاعة طلب الدعاء. إذا قال أستشفع يعني أطلب منك الدعاء، أطلب منك رفع حاجتي. وإذا رجع أمر الشفاعة إلى الطلب صارت الشفاعة من أنواع الدعاء، فصار طلب أو دعوة غير الله شركا أكبر. لهذا نقول: طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر، لأن من غير الله فيما لا يحضر عليه إلا الله، يعني من الأموال ونحو ذلك، فإن هذه الشرك أكبر، لأنها دعاء، والدعاء يجب أن يكون مخلصا لله جل وعلا.
القاعدة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتكلم إلى عباداته منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعلم السر والخطر. وقرأت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
كله
ويكون الدين كله لله وتضل الشمس والقمر. قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وتجد الملائكة قوله تعالى: ولا يأمرهم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا
ولا يأمرهم
أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وتجد الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت لله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصادقين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم من ذاك والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي رافد الزيدي رضي الله تعالى قال: قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأهلين ولكم ثلاث عهدكم وللمشركين نذر المياه ان عندها ويذكرون بنا نعمتهم يقال لها ذات انوار. فمررنا بالنذر فقلنا: يا رسول الله جعلنا ذات انوار كما جعلنا ذات انوار فاذهبي.
هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة. أما المقدمة فهي راجعة إلى معرفة حال العرب بما أخبر الله جل وعلا عنه في عباداته وآلهة العرب الباطلة التي كانوا يعبدونها كانت متنوعة. فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر وذكر لك دليل ذلك وهو قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا نوع من العرب طائفة كانت تعبد الشمس والقمر. ومن غير العرب أيضا ومنهم من كان يعبد الشجر والحجر ومنهم من كان يعبد الملائكة كما قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك. وكان من الناس من العرب وغيرهم من يشرك بالملائكة ومنهم من كان يشرك بالأنبياء. عيسى عليه السلام قال جل وعلا في حقه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فأشرك بعيسى عليه السلام وأشرك بالصالحين. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وقد جاء في سبب نزولها أنه لما نزل قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء الآلهة ما وردوها فرح العرب بذلك وقالوا: سنكون مع عيسى وسنكون مع عزير وسنكون معنا. ثم نزل قول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها. فتوجه الصالحين للعبادات المختلفة للرجال من الأنبياء والرسل والصالحين، وتوجه أيضا للأشجار والأحجار، رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، توجه إلى الشياطين والجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا قهرا. هذه أصناف عبادات العرب جاءت في القرآن، وحال العرب واحد فيها. هل فرق الله جل وعلا في أمره لنبيه بين فئة وأخرى فقال لهم: من عبد الأشجار والأحجار والأصنام والشمس والقمر قاتله، وأما من جعل الصالحين والأنبياء شفعاء وجعل الصالحين والأنبياء قربا وزلفى إلى الله جل وعلا فهؤلاء لا تقاتلونهم، لم يأت هذا التفريق، بل جاء الأمر واحدا وحكم على الجميع بأنهم كفار مشركون وقتلوا، وأمر الله جل وعلا بقتال جميع تلك الفئات وجميع أولئك المشركين. جاء الأمر بقتالهم من دون تفريق، قاتلوا الذين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة، وهذا عام في الجميع، وهذه هي النتيجة. فما قبلها مقدما، وإذا كان كذلك كان لا ميزة أو لا فرق بين أن يعبد نبيا أو أن يعبد حجرا وشجرا أو أن يعبد جنيا أو أن يعبد ملكا، الحال واحد. فمن أتى في هذا الزمان وفرق وقال الصالحون إنما هم أولياء ولهم مقام عند الله والأنبياء لهم مقام وجاه، فإذا استشفعنا بهم فإن لهم جاه عند الله جل وعلا، فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين والتوجه إليهم وبين عبادة من عبد عيسى أو عبد العزير أو عبد الصالحين الذين كانوا يعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ لا شك أن الحكم على الجميع واحد، وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا، لأن المدار على عبودية القلب، فإذا قام في القلب بالتنديد والإشراك بالله جل وعلا، فسواء كان المشرك به صالحا أم صالحا، كان نبيا أم لم يكن نبيا، كان شجرا أم كان ملكا، الأمر واحد، لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده، وأن يكون دينه لله وحده، ألا لله الدين الخالص، قل لله أعبد مخلصا له ديني. وهذه العبودية من جهة العابد لا ينظر فيها إلى من توجه إليه، فإن توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحد، وإن توجه إلى غيره فإنه مشرك مهما كان ذلك الغير. ولهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أحدا منهم الجميع كما ذكرنا ذلك مرارا. وكقوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال جل وعلا هنا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، هذه صفة من عبد غير الله جل وعلا، في أنه لا برهان له بمعبد، وليس لها مفهوم من أن هناك ما يعبد وثم برهان عليه، بل كل من عبد غير الله ودعا غير الله فإنه لا برهان له على حقية ذلك الغير بالعبادة أو التوجه. فإذا نظرنا في هذا الزمن الذين يعبدون الأولياء
ويعبدون القبور والمشاهد ويتوجهون إليها والأنبياء والرسل ويقولون مقامات ونحو ذلك للصحابة في كل بلد ثم ضريح ويتوجه الناس إليه ويشركون به يقولون هذه ليست هي عبادة المشركين الأول لمن قالوا لأن هذه عبادة صالحين وأولئك إنما عبدوا الأصنام عبدوا أحجار كيف يكون ذلك وقد قال جل وعلا في وصف أولئك المعبودين أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون قال طائفة من المفسرين كأبي حيان في تفسيره البحر المحيط وقال غيره إن هذه الآية في من يبعث لأن الله قال أموات غير أحياء والذي يوصف بأنه ميت من كان حيا قبل ذلك والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا توصف بأنها أموات غير أحياء وإنما الذي يوصف بذلك من كانت تحله الحياة ثم صار ميتا فإنه يقال أموات غير أحياء وبين ذلك أكثر حين قال وما يشعرون أيان يبعثون فإنها بحق من يبعث يوم القيامة للقاء الله جل وعلا فإذا هذا الذي يحتج به مشركو هذا الزمان ومشرك زمان الشيخ رحمه الله وهذا في كل مكان يقولون إنما توجهنا إلى الصالحين وأولئك الأولون إنما توجهوا أيضا إلى الصالحين قالوا نضرب الوثائق ما طلبنا منهم استقلالا نقول والأولون أيضا طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة ولم يرضوا الاستقلال فالحال هي الحال وإن تغيرت الأسماء وتغيرت الدعاوى فالحال هي الحال وما أشبه الليلة في البارحة هذه نتيجة قاعدة هي نتيجة لما سبب إذا تقرر يعني مربط له على ما سبب إذا تقرر أن المشركين في هذا الزمان من جهة المشركين في كل زمان من جهة المشركين في الجاهلية وإن كانوا يرتدون إلى الملة والإسلام وله الصلوات وله التعبدات إذا كانوا من جنسهم والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون فربما زادت الحالة وهو الذي بينه الشيخ في هذه القاعدة بأن المشرك في هذا الزمان أغلب شركا من مشرك أهل الجاهلية لما لأن الله جل وعلا وصف أهل الجاهلية بأنهم يشركون في الرخاء وأما في الشدة فإنهم يوحدون قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا إليه يعني دون ما سواه فإليه تجأروا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وقال جل وعلا في بيان حال البحر حالهم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك
وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يطغون في الأرض بغير الحق. وقال جل وعلا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي الآية الأخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يشهد في آياتنا إلا كل ختار كفور. إذا تأملت الحال والحال فأولئك يشركون في حال الرخاء واما اذا مسكتهم الباساء ومسكتهم الضراء فانهم يخلصون ويوحدون دعوا الله مخلصين له الدين. اما مشركو هذه الازمنه فانهم اذا مسهم الضر فزعوا الى الالبروس او الى الحسين او الى البدوي او الى الغنان او الى او الى الى اخر انواع الناس أو الموتى الذين يتوجهون إليه. إذا مسكتهم الضراء فزعوا إلى الأشجار إلى الأحجار ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين لأنهم يشركون في حالين والمشركون الأولون يشركون في حال واحدة ويتذكرون في الحال الثانية. ولكن من يفقه هذا ومن يعلم هذا ومن يحث عليه هذا الامر حتى يكون يقينيا عنده لا مرارا فيه ولا لبس لان بعض الناس قد يقول هؤلاء يصلون ويزكون ويصومون فكيف يكونون اغلظ شركا من الاولين. نقول المنده على اصل الدين لان هذه العبادات بلا توحيد لا تنفع كما ذكرنا في اول الكلام كما لا تنفع الطهاره كما لا تنفع الصلاه بلا طهاره. فاذا كانت هناك عبادات عظيمه ومع الشرك فانها لا تنفع ولا تقبل. فكيف اذا كان يشرك في حال الرخاء وفي حال الشدة؟ وقد ذكر بعض العلماء أنه لقي رجلا من أهل الطائف قبل انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد فقال له هؤلاء أهل الطائف إذا جاءتهم شدة فذهبوا إلى ابن عباس ولا يعرفون الله. فقال الآخر له معرفة ابن عباس تكفيه. وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغل في النفوس نسوا معها الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة إلا ما نذب. وهذا كثير كثير اليوم فحرك ترى والناس في عجب في هذا الأمر. والله جل وعلا نعم علينا في هذه البلاد أننا لا نرى ولا نسمع ما يطلقنا من هذه الأمور الشركية والكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل وعلا. ومن ذهب إلى البلاد التي يكفر فيها تكفر فيها الشركيات كبعض جهات مصر وبعض جهات السودان وأفريقيا وبعض جهات الباكستان والهند ونحو ذلك لا والعراق وسوريا ونحو ذلك رأى عجبا والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة وإلى مدارس الأولياء بل وغير الأولياء ويعتقدون فيهم اعتقادات جعلوا لهم نصيبا من الإلهية. والله جل وعلا له الحق الأعظم في إخلاص الدين له وأعظم ما يستحق جل وعلا أن يعبد القلب له وأن لا تكون ثم عبادة إلا له سبحانه دون من سواه كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه ما يغيري تركته وشركه. وإذا كان هذا الرياء يقصد المرء بالعمل غير الله جل وعلا يقصد رؤية فلان، فكيف بتوجه بالعبادة لغير الله جل وعلا كأن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن ينظر لغير الله أو أن يذبح لغير الله أو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، توجه إلى الموتى والاعتقاد فيهم، ويسمون ذلك السر. يقال روح السيد فيها السر، لهذا يجعلون مكان الروح كلمة سر، فيقول لا يقولون هذا له سر وقدس الله سره، لأنهم يجعلون لأرواح أولئك أسرارا وروحه ليس فيها سر إلا سر صنعها وخلقها من الله جل وعلا. أما أنها تغيث من استغار بها أو تعطي من طلب منها فهذا كله ليس إلا إلى الله جل وعلا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال جل وعلا واخبرنا عن حال الكفار في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء ما سووهم برب العالمين في أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، وإنما سووهم برب العالمين في العبادة، في أن توجهوا لهم ببعض العبادة فصاروا مسوين لهذه الآلهة الباطلة لله جل وعلا في استحقاق العبادة، لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره فساووا الخلق بالخالق جل وعلا، وهذا أبشع ما يكون من الظلم وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله جل وعلا، إذ حقه سبحانه وتعالى إجلاله وتعظيمه وتوحيده والإخلاص له والاعتراف له بكل كمال، ووصفه جل وعلا من عرف الجمال والجلال والكمال، وسل رؤية النفس وأنه ليس ثمن خير إلا لنا سبحانه، وليس ثمن بدع شر إلا لنا سبحانه، فنحن إنما نتقلب بفضل الله وبنعمته. فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطيه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.